مراسلنا في بيروت علي الرماحي أعد عرضا لمساءلة مجلس النواب اللبناني حكومة الحريري عن قوانين أصدرها المجلس وتأخر تنفيذها. في التقرير حوار حول الموضوع مع باحث وأكاديمي لبناني.
في مبنى البرلمان وسط العاصمة بيروت خضعت الحكومة اللبنانية إلى استجواب مطول من قبل النواب تخللته هجمات كلامية واتهامات نيابية لوزراء بالكذب والمماطلة، فيما راح بعض النواب يدعو إلى سحب الثقة من الحكومة مما يعني سقوطها. وخارج البرلمان كان 25,000 سائق سيارة عمومية يتظاهرون ضد قانون يحظر سير السيارات العاملة على الغازويل لما تسببه من تلوث خطير للهواء، مشهد تندر مشاهدته في دولة عربية أخرى باستثناء لبنان الذي يعتبر الأوسع هامشا في الحريات المنصوص عليها دستوريا والمعمول بها عمليا. وكان البرلمان اللبناني سن قانونا يقضي بمنع سير السيارات العاملة على وقود الغازويل مما يعني وقف 25,000 سيارة بعدما وصل تلوث الهواء في بيروت إلى 10 أضعاف الحد المسموح به دوليا. وخلال الاستجواب شرح وزير الداخلية أسباب تأخير تطبيق القانون مرجعا ذلك إلى مجموعة إجراءات يجري العمل بها لمنع أن يصبح 25,000 سائق عاطلا عن العمل. والمحاسبة أو المساءلة البرلمانية تشكل أحد أركان الأنظمة الديمقراطية باعتبار البرلمان يمثل الشعب بالانتخاب الحر، وبالتالي فهو الوصي على عمل الحكومة كما يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور هاني الرضا.
ما في شك أنه يعني ميزة النظام الديمقراطي أنه يتألف أساسا من سلطات ثلاث: السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. هلأ السلطة التشريعية مهما كانت الهيئة التي تتجسد فيها سواء كانت مجلس أو مجلسين، وظيفتها الأساسية هي مراقبة أعمال الحكومة، بمعنى أن السلطة التنفيذية تقدم برنامجها السياسي وتعمل تحت مراقبة البرلمان. وظيفة البرلمان ليست فقط وظيفة تشريعية، بمعنى أنه يصن القوانين أو يقترح القوانين، ولكن حاسبة الحكومة ومراقبتها، وبالتالي يكون القيم على كيفية أداء الحكومات لوظائفها في الحكم. وبقدر طبعا نحن نتحدث بالمبدأ العام في هذا المجال، بقدر ما تكون الحكومة ملتزمة بالبيان الوزاري كما نسميه في لبنان، أو في بالبرنامج السياسي كما يسمى في معظم الأنظمة الديمقراطية، بقدر ما من المفترض أن تظل هذه الحكومة موضع ثقة البرلمان أو المجلس التشريعي. طبعا هذا من الناحية النظرية، ولكن بالتأكيد هنالك عوامل كثيرة تتدخل في موضوع المحاسبة، منها طبيعة النظام البرلماني، طبيعة النظام الحزبي، هل نحن أمام نظام أكثر أو أقل، أمام نظام الحزبين، أمام نظام كتل برلمانية تتكون بطريقة عرضية أو بطريقة غير منتظمة. هذه كلها تدخل في خصوصية كل نظام برلماني على حدة، ولكن المبدأ العام أن وظيفة البرلمان أنه يحاسب، وبالتالي البرلمان سوف يحاسب كذلك مبدئيا من الرأي العام عندما يحين موعد الانتخابات العامة. بمعنى بقدر ما يكون المجلس التشريعي قام بواجبه في محاسبة الحكومة، في تشريع بكامل واجباته المفترض أن يقوم بها، بقدر ما هو مفترض كذلك أن ينال ثقة الرأي العام من خلال الانتخابات الدورية التي تجري بانتظام. وحيوية النظام البرلماني تتكون ليس من خلال الضياع أو الارتهان مثلا للمجلس التشريعي للحكومة، بل بتلك الديناميكية القائمة بين المجلس التشريعي وبين الحكومة، ليس بطريقة بوليسية ولكن بطريقة التعاون وبطريقة المراقبة وبطريقة المحاسبة، وهذا يعزز مفهوم الديمقراطية وطبعا يشكل الضمان الأساسية لمبدأ فصل السلطات والحيلولة دون قيام النظام الاستبدادي أو دون قيام نظام حكم الرأس الواحد مثلا. فهذه التعددية هي الضمان الأساسية للنظام الديمقراطي.
لكن في الكثير من دول المنطقة هناك مجالس أو برلمانات، فهل مجرد وجود هذه المجالس يعني وجود مساءلة ورقابة ومحاسبة للحكومة؟ الدكتور هاني الرضا.
بالتأكيد لا، هنالك بالطبع كيفية أو المدى الذي تصل فيه حرية تشكيل البرلمان. بمعنى في الأنظمة الاستبدادية عندما يتكون البرلمان بإرادة فردية من الحاكم ويكون هنالك استحالة تكوين معارضة في البرلمان، لابد مهما كان شكل البرلمان، مهما كان شكل النظام الحزبي، لا يمكن أن يستقيم أو أن تستقيم عملية المراقبة دون وجود يعني تعدد في الآراء، تعددية داخل البرلمان تعكس التعددية القائمة في داخل المجتمع. ولذلك لابد من أن يكون هنالك معارضة، وهذه المعارضة طبعا هي كما يقال صمام الأمان للأنظمة السياسية، بمعنى هي التي تراقب وهي التي تكون البديل عن الاحتقان الذي يحدث داخل الكتلة الشعبية عندما يكون هنالك استحالة في مثلا قيام الرأي الآخر أو في التعبير عن الآراء المتعددة أو المعارضة للحكومة. لابد أن يكون هنالك معارضة حقيقية وليس فقط معارضة شكلية، بمعنى أن يكون هنالك المدى مفتوح للمعارضة وليست هنالك مما يسمى بالخطوط الحمراء أو بالموانع، لأن أهمية المعارضة لا أن تخوض فيما هو مسموح بل أن تخوض فيما هو ممنوع. طبعا ممنوع ضمن المجال السياسي، أنا أتحدث في الأمور الممنوعة جنائيا أو سوى ذلك. لذلك أهمية البرلمان أنه يعكس بحرية ويعبر بحرية عن اتجاهات الرأي العام، عن التيارات القائمة في المجتمع، وبالتالي يأخذ دوره وفاعليته من هذه الثنائية بين الموالاة والمعارضة، وليس فقط من خلال الموالاة الدائمة والمطلقة للنظام القائم، وإلا فقد النظام البرلماني وفقدت الديمقراطية مضمونها وأصبحت مجرد شكل يعني لبرلمان شكلي لا قيمة له ولا فاعلية، وبالتالي يصبح وجوده وعدم وجوده سيئا.
بناء على هذا دكتور هاني رضا، هل ترى ميزة للنظام اللبناني والبرلمان اللبناني ودوره خاصة في موضوع المراقبة والمحاسبة قياسا إلى باقي البرلمانات في المنطقة؟
لا شك أن في التقليد اللبناني وفي التراث اللبناني مناخ من الديمقراطية ومستوى من الديمقراطية لا يزال يتميز به هذا البلد عن باقي البلدان العربية. وميزته أن لبنان أصلا فيه تعددية، والتعددية لا نعني بها تعددية طائفية أو مذهبية، تعددية في التيارات. يعني التعددية هي جزء من التكوين اللبناني، بمعنى أن هنالك دائما تيارات متعددة، صحيح أنها لا تتكون في إطار حزبي منظم ومنتظم، ولكن دائما في داخل البرلمان شيء من المعارضة يكبر أو يصغر، ولكن لا يعرف لبنان أبدا أنه كان هنالك برلمان بدون معارضة. هذه المعارضة قد لا تكون دائما قادرة على إسقاط الحكومة، ولكنها بالتأكيد قادرة على مراقبتها وعلى يعني تقديم النقد البناء، والنقد الذي يكشف عن بعض الانحرافات أو بعض الخلل في الأداء الحكومي. وهذا من شأنه أن يوفر للديمقراطية ضمانة أكيدة في وجود هذا المناخ من المراقبة. معظم الأوقات ودائما خلينا نقول أنه دائما هناك معارضة وهنالك أصوات تنتقد، تحاسب، توجه الأصابع الاتهام، وبالتالي توفر كما قلنا صوتا معارضا من شأنه أن يجعل الحكومات على الأقل تحسب حساب للرأي الآخر وللموقف الآخر وللمعارضة ولتنبيه الرأي العام ولكل ما يمكن أن يمنعها من أن تنحرف عن يعني المبدأ الديمقراطي، مبدأ الحرية، مبدأ الالتزام بالثوابت في الحياة السياسية اللبنانية.
وفي نظام ديمقراطي كالنظام اللبناني لا يكون رئيس الجمهورية مطلق الصلاحيات ولا هو فوق السلطات، بل هو جزء من السلطة التنفيذية الخاضعة لرقابة البرلمان. وفي الدستور اللبناني صلاحيات محدودة ومحددة للرئيس كما لباقي المسؤولين.
الجمهورية مبدئيا هو جزء من السلطة التنفيذية. في المعادلة الدستورية لا شك أن لرئيس الجمهورية دور مهم في الحفاظ على خلينا نقول يعني الأداء الدستوري للعمل البرلماني، للعمل الحكومي، وهو القيم على الحفاظ على قانونية العمل السياسي في لبنان. فيما يتعلق بالمبادئ الدستورية، هنالك دستور يحدد صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب. نحن الآن في نظام برلماني، رئيس الجمهورية موقعه محدد في الدستور، يعمل مع الحكومة كسلطة تنفيذية. كل الأنظمة الديمقراطية في العالم تستطيع أن تعالج مشاكلها من خلال الديمقراطية، يعني دون الاحتكام إلى عنصر القوة أو الاستبداد أو التسلط.
الشعب مصدر السلطة ومصلحة الشعب هي الهدف، ورئيس الجمهورية هو الموظف الأول الذي ينفذ إرادة الشعب وليس العكس. هكذا هو النظام الديمقراطي. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
سيدتي سادتي، ما زالت الصحف الغربية تواصل متابعة الاحتفالات التي جرت في العراق بمناسبة مرور 65 عاما على ميلاد الرئيس العراقي صدام حسين. شيرزاد القاضي أعد لكم تقريرا حول ما نشرته صحيفتا ناشونال بوست الكندية ولوس أنجلوس تايمز الأمريكية عن الموضوع، وتقدم التقرير ولا صادق.
في بلد ترفع فيه صور الرئيس العراقي صدام حسين في كافة الشوارع وتعرض الهدايا المقدمة إليه في متحف خاص، يخيل للمرء أن هناك عيد ميلاد يوميا لصدام. جاء هذا في مستهل تقرير نشرته صحيفة ناشونال بوست الكندية التي تابعت أن الرئيس العراقي أرسل إشارتي تحدي بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده، الأولى إلى الولايات المتحدة ومفادها أنه ما زال قويا بالرغم من محاولات إزاحته، والثانية إلى العالم العربي بأنه الرجل الذي يدعم الفلسطينيين. وتعني الاحتفالات أيضا مرور عام آخر على بقاء صدام ونظامه، وكما تشير الصحيفة فإن العراقيين صمدوا عدة أعوام في مواجهة العقوبات الاقتصادية والغارات الجوية. وبمناسبة ميلاد صدام خرج آلاف المواطنين من بيوتهم في بغداد وبقية مناطق العراق وهم يهتفون بحياة رئيسهم وضد الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي جورج بوش، ووقف مسؤولون عراقيون كبار لتحية المحتفلين الذين مثلوا قطاعات مختلفة من أطفال ونساء وشرطة وغيرهم، إلا أن الرئيس العراقي أمضى يومه في مكان غير معروف ولم يظهر في أي مكان علني ليطفئ شمعة عيد ميلاده كما أشارت الصحيفة. وعرض التلفزيون العراقي الرئيس صدام وهو يستقبل أطفالا يرتدون ثيابا عربية تقليدية زاهية معربا لهم عن تمنيات طيبة بعام آخر. ونقلت الصحيفة عن صدام قوله: أتمنى أن يكون وضعكم أفضل بعيدا عن الشر، معتبرا أن الصهيونية عار وأمريكا عدوة الشعوب. ولاحظت الصحيفة أن أحد الحراس أمسك برقبة أحد الأطفال الذين حضروا لتهنئة صدام، أمسكه من رقبته معيدا إياه إلى مكانه في الطابور الذي تركه كي يسأل عن الوقت. وفي السياق ذاته تستمر الصحيفة الكندية في عرضها للاحتفالات قائلة إن مستوى الحراسة والتنظيم الذي قامت به منظمات حزب البعث والميليشيات المسلحة جاء بمثابة رسالة مفادها أن صدام يمسك بالسلطة تماما. وكانت هناك رسائل أخرى، منها قيام عدد من طالبات المدارس في مدينة تكريت التي ينحدر منها صدام وهن يرقصن ابتهاجا بميلاد صدام بالتعبير عن التقدير للانتحاريين الفلسطينيين وفقا للصحيفة. وكانت وجوههن مغطاة بوشاح وعلى رؤوسهن عصابات خضر شبيهة بما يرتديه أعضاء ميليشيات حماس الفلسطينية، كما شارك في المسيرة أعضاء جمعية الصداقة السودانية العراقية وجبهة التضامن الأوكرانية مع العراق وممثل جمعية الملكية الأردنية لحماية الطبيعة الذي كان منشغلا بالحديث مع فرقة روسية للرقص. وشهد الرئيس السابق لزامبيا كينيث كاواندا واقفا إلى جانب نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز. كما ذكرت الصحيفة الكندية أيضا أن امرأة فلسطينية يرتدي أطفالها ملابس خضرا عسكرية تبجحت بأن أسماءهم هي صدام وعدي وابنتها حلا تيمنا بأسماء الرئيس العراقي وابنه وابنته. ووفقا للصحيفة فإن والدتهم ترغب في أن يقاتل أطفالها مع الجيش العراقي من أجل فلسطين حرة. وفي سياق تغطية الاحتفالات التي أقيمت في العراق بمناسبة ميلاد صدام، كتبت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية قائلة إن من الصعب معرفة ما في قلوب العراقيين بالرغم من خروجهم للاحتفال بميلاد صدام، ولكن الكثير من الشباب والأطفال كانوا يلوحون بقبضاتهم في الهواء وهم يهتفون بالروح بالدم نفديك يا صدام. وحمل أعضاء منظمات حزب البعث الحاكم أسلحة كلاشينكوف وهم يراقبون المسيرة الاحتفالية، بينما تمركز بعض القناصة في أماكن عالية. ورأى تقرير الصحيفة الأمريكية أن صدام ما يزال يمسك بزمام الأمور في بلده رغم حربين خاضهما وعقوبات اقتصادية قاسية استمرت 12 عاما، ويشعر النظام أنه يتقدم على الولايات المتحدة في المجال الدبلوماسي وهو مصمم على الاستمرار في ذلك. وهناك توقع سائد في بغداد لاحظته الجريدة، وهو أن العراق سيسمح لمفتشي الأسلحة الدوليين بالعودة إلى العراق لتفادي الضربة الأمريكية المحتملة. وكما تشير الصحيفة فإن العقوبات الاقتصادية كانت مؤثرة في بداية تطبيقها، إلا أن العراقيين لا يلومون رئيسهم الآن عندما لا يجدون دواء يشترونه أو لقمة يأكلونها أو عند انقطاع التيار الكهربائي، ولكنهم يلومون أمريكا. وتواصل الصحيفة في تقريرها أن العراق دعا العديد من مراسلي الوكالات الغربية للمشاركة في احتفالات هذا العام بميلاد صدام لتغطية الحدث، وقد نجح عبر مساعيه الدبلوماسية في تحسين علاقاته مع الكويت والعربية السعودية في مؤتمر القمة العربية الذي انعقد في بيروت. وتختم الصحيفة تقريرها بالقول إن العراقيين يعتقدون بأن بلدهم كان محظوظا، فإن التوتر الذي حصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين والقرارات التي أصدرها العراق بمنح عائلات القتلى الفلسطينيين مبلغ 25,000 دولار شغلت العالم ورفعت من مكانة صدام بين العرب على حد ما جاء في تقرير الصحيفة الأمريكية.
نشرت وكالة رويترز للأنباء تعليقا عن القمة الأمريكية الأوروبية السنوية التي تنعقد يوم الخميس القادم في واشنطن، وسط آراء الطرفين المختلفة في السياسات الاقتصادية والأزمة الشرق أوسطية والقضية العراقية. ميخائيل ألندرينكو يعرض للتعليق.
من المتوقع أن تنعقد القمة الأمريكية الأوروبية السنوية في واشنطن يوم الخميس القادم، وقالت وكالة رويترز للأنباء في تعليق بهذا الصدد اليوم الثلاثاء إن الاختلافات بين الطرفين فيما يخص العلاقات الاقتصادية والأزمة الشرق أوسطية والقضية العراقية قد تخيم على الاجتماع، وذلك رغم جهودهما الرامية إلى تصويره حدثا إيجابيا. يذكر أن القمة سيحضرها الرئيس الأمريكي جورج بوش ومفوض الاتحاد الأوروبي رومانو برودي ورئيس الحكومة الإسبانية خوسي ماري أثنار الذي تحتل بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الفترة الراهنة. وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع سيوقد على خلفية التوتر في العلاقات بين الجانبين بسبب ما وصفته بالسياسات الأمريكية الأحادية الطرف والتذمر الأوروبي. ونسبت وكالة رويترز إلى استطلاعات للرأي العام أن معظم الأوروبيين يعارضوا فكرة شن حرب أمريكية ضد العراق. دبلوماسي أوروبي قال من جهته إن الأوروبيين يعتقدون أن على بغداد أن تعيد فريق المراقبين الدوليين وأن تباشر تعاونا كاملا مع المجتمع الدولي من أجل تدمير أسلحتها الفتاكة، لكنهم لا يوافقون على إجراء عمل عسكري ضد العراق في حال فشله في التعاون مع الأمم المتحدة، على حد قول الدبلوماسي الأوروبي. أما على صعيد النزاع في الشرق الأوسط فتعمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سوية على إيجاد حل له، لكن الأوروبيين يعتبرون الرئيس بوش منحازا جدا إلى جانب رئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل شارون، فيما يرى كثيرون في واشنطن أن الاتحاد الأوروبي يمارس سياسة لينة تجاه الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. وقد حاولت الولايات المتحدة استبعاد أي كلام عن سياسات أمريكية أحادية الطرف، إذ تعهدت بعقد لقاء رباعي بعد القمة يحضره وزير الخارجية الأمريكي كورين باول ومفوض الاتحاد الأوروبي بالسياسة الخارجية والأمنية خافير سولانا والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ووزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف، الذين وصفهم التقرير بأكبر اللاعبين الدوليين في الشرق الأوسط. ورأت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي إليزابيث جونز في بروكسل الأحد الماضي أن بلادها لا تنتهج سياسات أحادية الطرف على الإطلاق، مضيفة أن الولايات المتحدة على اتصال دائم مع أصدقائها وحلفائها الأوروبيين على حد قولها. واعتبرت رويترز أن الأربعة الكبار قدموا مساندة سياسية ملموسة لدبلوماسية كولين باول الشرق أوسطية، كما نسبت إلى مصادر دبلوماسية أنهم يحمونه من الصقور في الإدارة الأمريكية الذين يسعون إلى إعطاء شارون تفويضا مطلقا. كما يأمل مسؤولون أوروبيون بأن يناقش الأربعة الكبار سبلا لنعش السلطة الفلسطينية التي دمرت بنيتها التحتية جراء الحملة الإسرائيلية بحثا عن شبكات إرهابية مزعومة، على حد قول وكالة رويترز للأنباء.
في القاهرة نشر مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بحثا عنوانه العراق والحرب على الإرهاب. الزميل أحمد رجب مراسلنا هناك يقدم عرضا لهذا البحث.
تحت عنوان العراق والحرب ضد الإرهاب نشر مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام دراسة من إعداد الدكتورة هدى راغب عوض، قالت فيها أنه بعد أن خست حدة الحرب في أفغانستان ضد الإرهاب وتنظيم القاعدة، برزت قضية العراق مرة أخرى على أجندة السياسة الخارجية الأمريكية. ويوجد داخل الإدارة الأمريكية تياران، الأول يعرف بالصقور والثاني يعرف بالحمائم، والتيار الأول متشدد ضد العراق وتحديدا ضد نظام صدام حسين، لذلك يساند هذا التيار استراتيجية تتبنى التخلص من كل بؤر الإرهاب. وبعد الانتهاء من أفغانستان تأتي العراق في المرتبة التالية، لأنها من الدول التي تهدد أمن المنطقة والمصالح القومية للولايات المتحدة، لأن العراق تحت قيادة صدام حسين توسع في إنتاج الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. أما التيار الثاني فإنه لا يساند الهجوم المباشر على العراق، لأن هذه المهمة سوف تكون صعبة التنفيذ، ولعدم وجود دليل دامغ على تورط العراق في أحداث 11 أيلول. ويطرح هذا الفريق عودة لجنة التفتيش الدولية التابعة للأمم المتحدة وإلزام النظام العراقي بالخضوع لهذه اللجنة. ولا يزال الجدل مستمرا بين هذين الطيارين على حد تعبير الباحثة المصرية، والتي تقول أنه بالنسبة للطيار الأول فهو مخطئ في تصوره أن النظام العراقي يعتبر مشكلة ملحة يجب التصدي لها بالوسائل العسكرية، إلا أنهم محقون بشأن التخوف من وجود أسلحة الدمار الشامل، وهي مشكلة لا بد من إيجاد حل لها حتى لا تحدث كارثة تهدد المنطقة. وبالنسبة للطيار الثاني فهو مخطئ أيضا في تصوره بأن الحل الأمثل للحد من أسلحة الدمار الشامل الموجودة لدى العراق هو إرسال لجنة التفتيش الدولية، وعذرهم في هذا التصور أن العراق لا ترقى بعد إلى مستوى الشبهات بأن تكون دولة إرهابية أو أنها تؤوي الإرهابيين مثل أفغانستان. وتقول الباحثة المصرية أن الإدارة الأمريكية قد تكون وضعت خطتها للتخلص من الإرهاب بإسقاط النظام العراقي الحالي بعد أن كادت مهمتها في أفغانستان تنتهي. وتشير هدى راغب إلى أن سياسة الاحتواء للعراق قد فشلت، وتقول الباحثة أن واشنطن تعتقد أنه ربما تكون السياسة الجديدة هي مساندة المعارضة العراقية ماديا وعسكريا لتمكنها من العمل على ضرب النظام الحالي. وفي هذا السياق حسب تعبير الباحثة لم يقتصر الأمر من جانب الإدارة الأمريكية على مساندة المعارضة العراقية الداخلية من ميليشيات الأكراد، بل أيضا ما يعرف بالكونغرس الوطني العراقي، وهذه المعارضة تشبه إلى حد كبير قوات التحالف الشمالي في أفغانستان. لكن صدام حسين قد سدد هجمات مكثفة ضد هذه المعارضة، والدول المجاورة لا تريد أن تؤوي أو تساند هذه المعارضة، ربما لأنها غير جديرة بأن تكون البديل للنظام صدام حسين حسب الباحثة المصرية، التي تقول تبقى الحقيقة هي أن قوة صدام حسين في العراق لا تقارن بقوة حكومة طالبان، فهو أقوى بكثير، كما أن جبهة المعارضة أضعف بكثير من معارضة قوة التحالف الشمالي في أفغانستان. وبالرغم من الهزائم التي لحقت صدام حسين في حربي الخليج الأولى والثانية وزيادة المعارضة في الجنوب، لكنها صغيرة جدا. وبالرغم من كراهية الشعب العراقي لصدام حسين، إلا أن خوفهم منه أقوى بكثير من كراهيتهم له. وأخيرا تقول الباحثة ليس أمام المجتمع الدولي سوى الانتظار إلى ما سوف يكون عليه مستقبل العراق ونظام صدام حسين على حد تعبيرها. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، تبث برامجها المسائية على الموجات التالية من السادسة حتى السابعة بتوقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هيرتز، وموجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9825 كيلو هيرتز، و 21 مترا بذبذبة مقدارها 13755 كيلو هيرتز، و 19 مترا بذبذبة مقدارها 15170 كيلو هيرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17740 كيلو هيرتز.
ومن السابعة حتى الثامنة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هيرتز، وموجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9825 كيلو هيرتز، وخمسة وعشرون مترا بذبذبة مقدارها 11805 كيلو هيرتز، وتسعة عشر مترا بذبذبة مقدارها 15170 كيلو هيرتز، وستة عشر مترا بذبذبة مقدارها 17740 كيلو هيرتز. ومن الثامنة حتى التاسعة على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9825 كيلو هيرتز، وخمسة وعشرون مترا بذبذبة مقدارها 11805 كيلو هيرتز، وتسعة عشر مترا بذبذبة مقدارها 15170 كيلو هيرتز، وستة عشر مترا بذبذبة مقدارها 17740 كيلو هيرتز. ومن التاسعة حتى العاشرة ليلا على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9575 كيلو هيرتز، وخمسة وعشرون مترا بذبذبة مقدارها 11805 كيلو هيرتز، وستة عشر مترا بذبذبة مقدارها 17610 كيلو هيرتز. ومن العاشرة حتى الحادي عشر ليلا على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9705 كيلو هيرتز، وخمسة وعشرون مترا بذبذبة مقدارها 11805 كيلو هيرتز، وستة عشر مترا بذبذبة مقدارها 17610 كيلو هيرتز. هذا ويعاد بث الساعة الأولى من برامجنا المسائية بين الساعة الثانية عشرة حتى الواحدة بعد منتصف الليل حسب توقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1548 كيلو هيرتز. أما برامجنا الليلية الموجهة إلى أوروبا الغربية فتبث بين الساعة الثامنة والعاشرة حسب توقيت غرينتش على موجتين قصيرتين طولهما 41 مترا بذبذبة مقدارها 7155 كيلو هيرتز، وواحد وثلاثون مترا بذبذبة مقدارها 9615 كيلو هيرتز.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
أصدقائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها نشاطات ثقافية أقامها مبدعون عراقيون في الداخل والخارج، فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية من بعض من مراسلينا. المجلة من إعداد وتقديم محمد إبراهيم وإخراج حسين أمين. مقابلة الأسبوع. في العاصمة السورية دمشق أجرى مراسلنا رزوق الغاوي حوارا قصيرا مع الموسيقار العراقي نصير شمة، تناول معه مسألة اغتراب المبدع العراقي.
قام الفنان العراقي الموسيقار نصير شمة مؤخرا بزيارة للعاصمة السورية دمشق، أحيا خلالها عددا من الأمسيات الموسيقية التي استقطبت مريدي هذا الفنان من العراقيين المقيمين في سوريا ومن المواطنين السوريين. وخلال وجوده في دمشق التقت إذاعتنا بالفنان نصير شما وسألته عن المعاناة التي يعانيها الفنان العراقي من حيث غربته ووجوده خارج العراق، فقال:
الفنان العراقي في العالم أجمع وحرية حركته وإمكانية تواجده أينما يطلب أينما يدعى بالمكانات طبعا اللي تليق به والراقية، أنا أعتبرها مسألة إيجابية. العراقيين غربتهم جديدة، ما متعودين على الغربة كثير، ومو يعني من الناس اللي مرتبطين كثير لأنه حضارة فيها فلاحة كثير، فدائما الحضارات اللي فيها أرض وزراعة تمسك الإنسان البلد يكون أقوى، فهذه جزء من تكويننا أنه إحنا الغربة جديدة علينا. لكن أحيانا غربة المثقف تبدأ في بيته حتى وإن كان في وطنه وعايش، فإحنا نعيش الغربة حتى وإحنا في أوطاننا في بيوتنا وحتى في الوطن العربي، وحتى الحقيقة هي الغربة تبدأ في داخل الإنسان نفسه حين يتفرد بشيء يصبح مختلف عن الآخرين، يجد نفسه أصبح غريب. تواجد الفنان بالسنوات العشرة الأخيرة الـ11 بعد وقف اطلاق النار والحرب والتدمير اللي حصل للشخصية، كأنه أراد كل شاب عراقي وكل مبدع عراقي وكل مؤثر في مجاله أن يقول هذا أنا العراق، أن يعبر عن بلده من خلال كل ما يملك من إمكانيات سواء كانت عظيمة أو ضئيلة. المحاولة هي كانت للجميع، اللي قدر أن يحصل فرصة حقيقية في الغالب هم الناس اللي عندهم أسماء لما كانوا في بغداد، لما كانوا في العراق، دول الناس عرفتهم في وطنهم، ودائما اللي يقدر يبني في بلده يقدر يبني برا بسهولة. فكانت فرصة أنه العالم كله سمعنا في وطننا في العراق، وبعد ذلك لما صارت الظروف وخرجنا برا كليتنا العالم يعرفنا وبدأ يعني يتمنى حضورنا هنا وهنا وهنا، فوين نحضر؟ يحضر بلدنا، وين نحضر؟ تحضر حضارتنا، تحضر ثقافتنا. بعدين في السنوات الأخيرة في كم مهول من التشكيليين العراقيين، في كم عظيم من الشعراء، في كم من الموسيقيين، كم من المغنين، كم من كل الكتاب القصة القصيرة والرواية، ووين المسرح؟ شوف المسرح شغال في كل مكان. بعدين في نقطة أساسية إنه العراقي ما أن يعني سواء كان ذاهب للجوء، في الغالب يعني أكثرهم عملوا اللجوء سياسي أو شيء، لكنه هم في الغالب مو سياسيين، لكن حتى يستطيع يعيش بسبل ممكنة يعمل هذه المسألة. وبعد ذلك أول شيء يفكر فيه يا يصدر مجلة ثقافية يا يعمل مركز ثقافي. الآن في ممكن أعدد لك 10 دول أعرفها أوروبية فيها مراكز ثقافية العراقيين أنشؤوها. هذه مو قطرية، مو نظرة قطرية ضيقة، بس هي تحليل إلى أن الخبرات اللي اكتسبوها العراقيين برا في هاي السنوات أنا متأكد ستعم بالخير فيما بعد على العراق وعلى الشعب العراقي والثقافة العراقية.
شكرا للفنان العراقي نصير شما، ولكم مستمعي إذاعة العراق الحر أطيب التحية. رزوق الغاوي، دمشق.
سيدتي سادتي، منحت جائزة كيركهوف التشكيلية الهولندية لعام 2002 للفنان العراقي قاسم السعدي، وذلك يوم الأحد 13 من نيسان الجاري لدى افتتاح المعرض السنوي لجمعية فناني كينس ليفدا، وهي من أعرق جمعيات الفن التشكيلي بهولندا. وجاء في تقرير لجنة الجائزة عن سبب منحها للسعدي أنه استطاع أن يمد جذوره عميقا في أرض ثقافته التي تأسست على قاعدة تجريدية بأكثر مما لدى الثقافة الهولندية. ونستطيع أن نتعرف من خلال عمل الفنان على مصادر المكان الذي قدم منه، وبذات الوقت نسعى الفنان للتحرر من هذا التأثير. وفي عمله استمرارية وتماسك، ولكن ضمن الحدود التي اختارها الفنان لنفسه هنالك حيز متسع للتجديد. هذا التجديد كان ملموسا عبر ما كان يقدمه من أعمال فنية تستخدم المادة والخط كوسيلة للتعبير التصويري، والتي تبني لغتها من خلال بناء معماري متميز. ومن خلال العمل الذي وجدناه ممتعا ومميزا، يظهر أن الفنان واع تماما للشكل والخط. هنالك توازن ملفت وبعيد عن أي عبودية للتماثل. البناء المعماري والإنشاء يعملان معا لتقديم صورة قوية مع تنوع لا يحد. نحن نأمل بأن تكون الجائزة مادة تحفيز للمضي بعيدا على طريق البحث الذي بدأه الفنان. هذا وتشتمل الجائزة إضافة إلى قيمتها المعنوية على مبلغ مالي، كما سيوضع اسم الفنان في لوحة الشرف للجمعية. أقيم أخيرا في جاليري الأورفلي في عمان معرض للنحات العراقي عبد الجبار البناء بعنوان مرحبا أيها الأرق، وهي مقطع لقصيدة الشاعر محمد مهدي الجواهري. وتناول المعرض عبر 37 قطعة نحتية تمثل حضارة الإنسان ومنجزه الإبداعي وتأملاته في خلق نصوص غنية ضمن تجربة عراقية وسياق التقاليد المرضية معني الفن، مستخدما خشونة وصلابة المادة لإيصال إشارات لونية وأشكال وفضاءات تعطي خيالا شفافا بصياغة الاقتراب من التاريخ والنماذج الحضارية التي تكتب مغزى يرتبط بالإنسان والجذور والتعابير الرمزية ونبل العواطف وأسطورة المرئيات بالفن والشعر والموسيقى. أقام الفنان التشكيلي العراقي سعد علي المقيم في فرنسا معرضه التشكيلي الجديد على قاعة جاليري سميك ستوكينج في مدينة لاهاي الهولندية للفترة بين 12 من نيسان الجاري ولغاية 19 من أيار المقبل. ويعرض الفنان سعد علي المعروف في هولندا بشكل واسع، حيث أثبت حضوره الفني الفاعل بعد سلسلة معارضه في أشهر الجاليريهات الفنية في أمستردام ولاهاي وروتردام منذ أكثر من 10 سنوات. أعماله التي يستلهم فيها روح الأسطورة الشرقية في تناغم هارموني تفسح عنه خطوطه المنسابة وألوانه الصريحة الحارة، مجموعة من الأعمال الجديدة التي أنجزها خلال هذا العام ومنتصف العام الماضي. رسالة دهوك الثقافية.
بمناسبة الذكرى 104 لميلاد الصحافة الكردية، أقامت نقابة صحفيي كردستان فرع دهوك عدد من النشاطات والفعاليات ليومي 22 و23 من نيسان الجاري. ففي صباح اليوم الأول افتتح معرض لرسوم الكاريكاتير، شارك فيه 7 فنانين وضم 47 لوحة تناولت حياة الصحفيين بشكل عام، إلى جانب تطرق بعضها إلى محددات وصعوبات العمل الصحفي والإعلامي وبأسلوب النقد الموضوعي الذي حظي بإعجاب الزوار. كما قدم الأستاذ سهمي سلمان عصر نفس اليوم محاضرة بعنوان سمات الإعلام الفعال، تطرق فيها إلى أهم الملامح التي يجب توفرها في وسائل الإعلام حتى يصبح إعلام ناجح ومؤثر في المتلقي. وقد أدرج المحاضر أسباب ذلك في محورين: أولا المضمون، وثانيا الشكل. معتبرا أن جملة من الأمور لا بد من توفرها في الصحافة الفعالة كالنقد والتحليل والمعلومة الخبرية والمعلومة العلمية إضافة إلى التسلية وغيرها، إلى جانب الديكور والتصميم الجيد والأجهزة الحديثة والطباعة الأنيقة. أما اليوم الثاني فقد ضم محاضرة للأستاذ عبدال نوري عبدال بعنوان إعلامنا في ميزان الهدم والبناء، تناول فيها وسائل الإعلام في إقليم كردستان العراق وأهمية التركيز على الموضوعية والعقلانية في تناولها للمفاهيم الصحفية والإعلامية، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بمحتوى الرسالة الإعلامية وعلى مختلف الأصعدة سياسيا ثقافيا اجتماعيا واقتصاديا، وذلك انطلاقا من مقولة أن الإعلام سيف ذو حدين. هذا وأقيم المعرض في قاعة الشهيد سلمان، كما أقيمت المحاضرات في اتحاد الأدباء الكرد وحضرها جمهور من المثقفين والمهتمين إلى جانب الصحفيين والإعلاميين، كما حظيت باهتمام جميع وسائل الإعلام المحلية. من الجدير ذكره أن أول صحيفة كردية صدرت في 22 نيسان عام 1898، وقد أصدرها الكاتب والصحفي الكبير مقداد بدرخان في القاهرة. سنحاريب يوسف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، The Hawk.
في مقابلة قصيرة لها مع صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في لندن، رأت الفنانة العراقية أمل خضير أن الأصوات النسائية تباع وتشترى في سوق النخاسة، وكشفت أنها نادمة على احترافها الغناء بعدما قدمت أكثر من 70 أغنية. وقالت: كانت الأصوات النسوية عامرة ومؤثرة في الساحة الغنائية مثل سليمة مراد ولميعة توفيق ومائدة نزهد وعفيف اسكندر. هذا أصبح ماضيا لأن المواهب الجديدة لا تجد من يرعاها ويحتضنها. كان الهم الفني أكبر من الهم المادي، لكن الموازين انقلبت، فلم تعد القياسات تخضع إلا للغة المال. ففي السابق كان الشعراء والملحنون يتلقفون أي موهوبة قد تبشر بالخير، ولكن الأمر مختلف الآن. وفي شأن تعاملها مع الملحنين وأيهم كان الأكثر اقترابا من أوتار صوت وروح أمل خضير، قالت إنها لا تستثني أحدا، فكل ملحن قدم لها أغنية سلط ضوءا معينا على صوتها، فمن ينكر موهبة محمد جواد أموري وعباس جميل ومحمد عبد المحسن ومحسن فرحان وباسم مطلب وعلي عبد الله، فلكل منهم ميزة جمالية يختص بها. قرر الفنان العراقي كاظم الساهر تأجيل طرح ألبومه الغنائي الجديد قصة حبيبين في الأسواق، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني. وقال الساهر لصحيفة الحياة اللندنية: ما نشاهده يوميا على الشاشات الفضائية من جرائم إسرائيلية دفع كل العرب إلى حال من الحزن والألم، وأقل شيء يمكن أن نفعله هو تأجيل أفراحنا حتى تعود البسمة إلى وجوه الأطفال والنساء والرجال في فلسطين. وأضاف الساهر أنه منذ بدء اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لم يشعر بالسعادة والفرحة، وحتى عندما تم تكريمه يوم 14 من نيسان في استراليا إذ منح مفتاح مدينة سيدني لم يشعر بالفرحة على حد تعبيره. ويضم ألبوم قصة حبيبين 12 أغنية، منها 4 قصائد بعناوين يدك، كلمات الشاعر الراحل نزار قباني، ولو أننا لم نفترق، كلمات فاروق جويدة، وقصة حبيبين كلمات كريم العراقي، وتقولين عني كلمات الدكتور مانع سعيد العتيبة، إضافة إلى 8 أغنيات شعبية بعناوين عيد وحب ويا ناس صح النوم ودلع واشرب مر كلمات كريم العراقي، وهانت عليك كلمات كاظم السعدي، ومو حرام كلمات طلال رشيد، وظلي زيدي وطاب العنب من أشعار كاظم الساهر. تقرير ثقافي من عمان.
صدر للكاتب الروائي العراقي المقيم في عمان عبد الستار ناصر كتاب جديد تحت عنوان سوق السراي، واشتمل الكتاب على قسمين ومقدمة يقول فيها ناصر إن كتابه يأتي نتيجة إصراره على رسم صورة حلوة توازي ما فات من أيام الغربة. القسم الأول من الكتاب احتوى عدة عناوين، منها بغداد سيرة ومدينة، وفوزي كريم وثياب الإمبراطور، وبغداد ذلك الزمان، والرحيل عن مدن الهزائم، والصعاليك في رمضاء الغربة. بينما احتوى القسم الثاني عناوين القصة القصيرة تغزو العالم، وقانون حقوق الإنسان، ولماذا نعبر النهر مرتين، وعناوين أخرى. ويعلق ناصر على كتاب سيصدر قريبا عن دار الآداب للناقد العراقي محسن جاسم الموسوي تحت عنوان النخبة والانشقاق، فيقول إن الكاتب يحاول العودة إلى ثقافة الفوضى التي كانت سائدة في شعاب المشهد الإبداعي، فهو يحكي دون مواربة عن قضية المنفى والترحال والتشدد وهجرة العقول، إلى جانب حديثه عن خيانة المثقفين وإسهاماتهم في بناء الطغيان ورسم الصورة على عكس ما نعرفه من حقائق. ويصل الموسوي في كتابه كما يقول عبد الستار ناصر إلى معلومة غاية في الدقة عن انقراض النخبة الأدبية وانشقاق صفوة المبدعين حتى على أقرانهم، وذلك بسبب طغيان حمى المال وشراء الضمائر ورشوة النفوس، والدليل ما يحدث اليوم من كتابات ممسوخة وقصائد منزوعة الإحساس. ويقع كتاب عبد الستار ناصر الجديد سوق السراي في 285 صفحة من القطع المتوسط، وقد وصفه بأنه كتابات في القصة القصيرة والرواية والشعر. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
صرح وزير الثقافة في الحكومة الكردية المحلية في أربيل بأن وزارته تعتزم استئناف إصدار عدد من المجلات التي توقفت عن الصدور لأسباب لم تعرف. أحمد سعيد هو تفصيلات أخرى.
تحدث محمود محمد وزير الثقافة في حكومة أقليم كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها عن نية لدى وزارته بإعادة إصدار المجلات والصحف التي كانت تصدرها وزارته في وقت سابق ثم أوقف لأسباب لم تعرف، وعن النية في طبع وتعريض نتاجات الكتاب والباحثين أيضا. وأضاف في مؤتمر صحفي عقد له في مدينة دهوك أن لجنة خاصة شكلت منذ فترة للنظر في أمر استئناف صدور المجلات التي توقفت عن الصدور. يذكر أن عددا من مجلات وصحف الوزارة مثل صحيفة الرياضة ومجلة هند للأطفال ومجلة بارس الخاصة بالثقافة التركمانية عادت إلى الصدور في الأيام الماضية بعد توقف دام شهورا، ومن المتوقع أن تصدر المجلات الأخرى قريبا بعد دراستها من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض. حديث وزير الثقافة في حكومة الإقليم بشأن إعادة إصدار صحف ومجلات متوقفة عن الصدور بعث بالفرح والارتياح في الأوساط الثقافية والأدبية الكردية وبالحيوية والنشاط فيها. ومن الأحداث الثقافية التي فوضت بعناية واهتمام الأوساط الثقافية في كردستان حصول مجموعة قصصية للكاتب الكردي أحمد إسماعيل إسماعيل على جائزة السارقة للإبداع في مجال القصة، وتضم المجموعة 14 قصة قصيرة منها التكريم وفي الغابة والصغير يضحك وغيرها، كما تضم إضافة إلى هذه القصص 14 قصة قصيرة جدا. تعالج قصص المجموعة قضايا وهموم وطنية وقومية كردية وإنسانية بأسلوب سردي أنيق وشيق، يفضح فيها الكاتب على حد قول صحيفة خبات الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني أساليب القهر التي تمارس بحق من هم في قاع المجتمع أو من أسقطوا في القاع نتيجة هذه الأساليب. يجير ذكره أن معظم قصص المجموعة كانت قد نشرت في مجلة غولان العربي التي تصدر بأربيل. هذا وكان الكاتب قد فاز في العام الماضي بجائزة ثقافة الطفل العربي بأبو ظبي عن مسرحية له حملت اسم الحقل المنيع. ومن الأحداث الثقافية التي شهدتها أربيل في الأسبوع الماضي واستأثرت باهتمامات الكتاب والمثقفين. الندوة التي أقامتها رابطة كاوا للثقافة الكردية للحقوق عبد الرحمن حاجي الزيبالي وتحت عنوان مشروع قرار حول التوصيات الدولية للفيدرالية لكردستان العراق، والتي أي ندوة أثارت نقاشات من جانب عدد من الحضور. وشهد نصيف صلاح الدين شمال العاصمة أربيل فعاليات ثقافية عدة معظمها كانت ذات طابع سياسي، منها المعرض الشخصي للفنان التشكيلي ولي عبد الله ستوري في قاعة لجنة منطقة صلاح الدين للحزب الديمقراطي الكردستاني. الفنان ولي عبد الله ستوري من مواليد 1970، ولد في قرية ستويا بمنطقة مزوري، وسبق له وأن أقام معرضه الأول في العام الماضي وفي صلاح الدين أيضا. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
كنتم مع المجلة الثقافية، أعدها وقدمها لكم محمد إبراهيم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
خادري للجاي خادري، خادري للجاي خادري، عيوني المنى خادرة، طول المنى خادرة، ما نسي بعد الروح، ما نسي بعد الروح، دومي والويل بخايف، والويل بخايف. الساد سايد.